بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وكان في غزوة بني المصطلق من الحوادث قصة الإفك. الإفك، المراد بقصة الإفك أي ما كذب فيه على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وما رميت به وهي منه براء. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قال: قصة الإفك الذي افتراه عبد الله بن أبي هذا الخبيث وأصحابه، وذلك أن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما كانت قد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة، وكانت تحمل في هودج. قال الحافظ في الفتح: الهودج بفتح الهاء والدال بينهما واو ساكنة وآخره جيم، محل له قبة تستره ثياب ونحوه، يوضع على ظهر البعير يركب عليه النساء ليكون أستر لهن. فنزلوا بعض المنازل ثم أرادوا أن يرتحلوا أول النهار، فذهبت إلى المتبرز، يعني ذهبت مكانا بعيدا لقضاء حاجتها، ثم رجعت فإذا هي فاقدة عقدا لأختها أسماء كانت أعارتها إياها فرجعت تلتمسه في الموضع الذي كانت فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا الهودج، لأنهم لما يصلون إلى مكان ينزلون هذا الهودج من على البعير ويضعونه في الأرض ثم يذهبون، فبعد ذلك إذا أرادت تخرج خرجت، فهي خرجت وهم لا يدرون. فلما آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل جاءوا فحملوا الهودج، قال: فحملوا الهودج حملة رجل واحد، يعني وضعوا أيديهم عليه وحملوه في وقت واحد، ما هو مثلا حمل بعضهم، لأنه لو حمل بعضهم سيعرف أن الهودج خفيف، لكن حملوه حملة رجل واحد فما نكروا منه شيئا. قال: فرحلوا على البعير ولم يستنكروا خفته لتساعدهم عليه، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت لم تحمل اللحم، يعني لم تسمن، بل كانت صغيرة في سن 14 سنة. فلما رجعت وقد أصابت العقدة لم تر بالمنزل أحدا، المنزل أي المكان الذي نزلوا فيه، فجلست في المنزل أي في نفس المكان الذي كانوا فيه، وقالت إنهم سيفقدونها فيرجعون إليها والله غالب على أمره وله الحكمة فيما يشاء. وأخذتها صنة من النوم فلم تستيقظ إلا بترجيع صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني، وكان قد عرس في أخريات القوم. والتعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والراحة. وصفوان بن المعطل رضي الله عنه كان معروفا بثقل النوم، وكانت هذه سجية وخصلة في أهله أن أحدهم إذا نام نام ولا يكاد حتى الفجر ما يكاد يقوم إلا مع طلوع الشمس، حتى أن امرأته اشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن صفوان لا يصلي الفجر إلا إذا طلعت الشمس، وإذا صمت أمرني بالفطر. فكلمه في ذلك قال أما الصلاة فهذا شيء في آلي، يعني فينا نحن، لا إذا نام أحدنا لا يستطيع أن يقوم. فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونها تصوم فأمرها بالفطر قال إني رجل شاب، فنعم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك. ومن حينه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد، زوجها موجود. فصفوان رضي الله عنه ومشى القوم وهو لم يشعر بهم، ثم استيقظ فذهب وانطلق راجعا إلى المدينة. وهو يمشي إذا به يرى أم المؤمنين، فلما رأى أم المؤمنين قال إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أناخ أي أقام بعيره فقربه إليها فركبته ولم يكلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا ترجيعه، يعني ما منذ أن جاء ما قال إلا إن لله وإن إليه راجعون فقط، ما تكلم السلام عليكم كيف حالكم ليش أنتم هنا، لا ما تكلم معها ولا بشيء. وهذا من عظيم ما كانوا عليه من الحياء والحشمة والخلق الحسن والأدب الجم. ثم سار بها يقودها، يعني حتى البعير قربه وما قال لا اركبي، قربه إليها فهي فهمت أن المراد أنها تركب. ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس تكلم المنافقون بما الله مجازيهم به، وجعل عبد الله ابن أبي الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك ويستحكيه ويظهره ويشيعه ويبديه، يعني كلما جلس مجلسا قال هل علمتم أن عائشة تخلفت عن الناس وما جاءت إلا مع صفوان، لماذا جاءت معه، لماذا تأخرت، وهكذا من هذا الكلام. فجعل الناس يتساءلون، ووقع في ذلك بعض الصالحين كما سيأتي. وكان الأمر في ذلك كما هو مطول في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات مما اتهمها به أهل الإفك في هذه الغزوة، في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآيات. فلما أنزل الله تعالى ذلك، وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة بأكثر من شهر، جلد الذين تكلموا في الإفك، وكان ممن جلد مصطح ابن أثاثة وحمنة بنت جحش. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك صعد على المنبر فخطب المسلمين واستعذر من عبد الله بن أبي وأصحابه، فقال: من يعذرني، أن ينصرني، من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وذكروا رجلا: ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ، قال ابن كثير: ها هنا هذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العلم بالمغازي، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر قريظة، وقد تقدم، وأن عرش الرحمن اهتز لموته، وقد كانت عقب الخندق، وهي سنة 5 على الصحيح. ثم حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع، وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا. وأما ابن إسحاق فقال: فقام أسيد ابن الحضير، ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد ابن حزم: وهذا الصحيح الذي لا شك فيه، وذلك عندنا وهم. وبسط الكلام في ذلك مع اعترافه بأن ذكر سعد جاء من طرق صحاح. قلت القائل وابن كثير، أو كما قال إن شاء الله، وقد وقع من هذا النمط في الحديث مما لا يغير حكم أحاديث ذوات عدد، وقد نبه الناس على أكثرها، وقد حاول بعضهم أجوبة لها فتعسف، والله سبحانه وتعالى أعلم. إلى الأقرب أن هذا هو سيد ابن الحضير أخو بني عبد الأشهل، فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، فإن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت لأمر الله، لا تقتله ولا تستطيع قتله، ولو كان من رهطك لما أحببت أن يقتل. فقال أسيد بن الحضير: والله لنقتلنه. وهذا يؤكد أنه أسيد بن الحضير ليس سعد بن معاذ. فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان حتى كادوا يقتتلون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم حتى سكنوا الحديث. وفي رواية جاء يخفضهم ويسكتهم حتى سكتوا، إن كانت هذه محفوظة، وإلا فيتصحفت. وإن شاء الله نقرأ قصة الإفك بطولها لما فيها من عبر ولما فيها من عظات إن شاء الله في درسنا القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.